هذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو إن شاء الله نختم به هذه المجالس. وكنا توقفنا فيما سبق المجلس الماضي عند قاعدة الخطأ والإكراه إذا وقع من إنسان، وأن يكون فيه الضمان لكن الإثم مرفوع عنه، ثم كان الوقوف عند البيت 27 اللي هو مسألة أحكام في التبع. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باع بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
توقفنا عند هذا البيت وهو من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، لكن قبل ذلك إن شاء الله قد تكون تعليقات يعني مختصرة، فنعتذر على الخلل لأن تأخرنا في اللقاء عند قيادة التوجيه. هذا البيت الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذا نظر الشيخ على القاعدة عند الفقهاء وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وبين الشيخ المعنى قال يعني أنه إذا كان قال فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد، يعني إذا كانت منفردة لها حكم، وفي حال التبع لغيرها إذا كانت تابعة لغيرها لها حكم آخر ينفرد يتغير عما كانت عليه في حال الانفراد. وهذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولها بالمثال يتضح. الشيخ ذكر بعض الأمثلة، منها قال إذا رجل اشترى بيتا، البيت فيه ظهر لكن الأساسات هي مخفية ومجهول، وبيع المجهول لا يجوز، لكنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن ذلك مثلا الصلاة، الصلاة لا يجوز أحد أن يصلي عن أحد، فالنيابة في الصلاة لا تصح، لكن إذا حج رجل عن آخر بشروط النيابة فهناك من الشعائر ركعتي الطواف فيصلي ركعتين، وإلا النيابة في الصلاة لا تصح، لكن لما كانت تابعة للحج وهو يجوز في النيابة بشروطه فيقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا في يعني أمثلة لها، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، فالجنين في بالنسبة للشاة إذا ذكيت وخرج الجنين ميتا فذكاته زكاة أمه، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، لكن لو خرج حيا لا بد إيش؟ لا بد أن يذكى. هذه القاعدة باختصار. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله والعفو معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا قضية، والشيخ بين قال هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، والعادة محكمة عرفنا أنها من القواعد الخمس المشهورة، وهي التي تقدمت الأمور بمقاصدها، واليقين لا يجب بالشك والمشقة تجب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، وهو قول الفقهاء في هذا الأمر. والعرف كما قال أهل العلم على نوعين، عرف صحيح وهو الذي لا يخالف نصوص الشرع، وعرف فاسد وهو الذي يخالف الشرع فلا عبرة به. وقد تقدم معنا والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وهل هناك فرق؟ هنا الشيخ عبر بالعرف وقال وهو معنى قول فقهاء العادة، هل هناك فرق بين العرف والعادة؟ هذا خلاف طويل بين أهل العلم، لكن المشهور أن العرف العادة تقدم معنا أنها عادة جماعية وعادة فردية، العرف متعلق بالعادة الجماعية، فالعادة الفردية لا يقال عنها عرف، وإنما هي العرف متعلق بالعادة الجماعية. والأمثلة على ذلك من النصوص الشرعية، وقد ذكر الشيخ في هذا في جهة إعمال العرف قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فأطلق العشرة الزوجية بما يتعارف عليه الناس. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث عائشة في الصحيح في قصة هند بنت عتبة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أبي سفيان، لما جاءت تشتكي أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولدها من الماء إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأرشدها أن تأخذ لكن بإيش؟ بما هو معروف في هذا الأمر. وهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة مهمة، لها أمثلة كثيرة وتطبيقات كثيرة في الشريعة، مثلا النصوص جاءت في أمر بر الوالدين وصلة الأرحام، ومثلا السفر على القول بأنه لم يحد لأن فيه خلاف مسألة تحديدة، لكن فيه قول مشهور أنه مرجعه إلى العرف، السفر فيه رخص، القصر، الجمع، مسح الخفين وما إلى ذلك، فما الذي يحدد؟ ما تعرف الناس على أنه سفر فيكون سفر. فلذلك الشيخ يقول العرف معمول به إذا ومتى، إذا جاء حكم من الشرع لكنه لم يحدد فيكون مرجعه إلى العرف. لكن هناك شروط ذكرها العلم، قالوا أولا أن لا يخالف العرف نصا من الكتاب والسنة والإجماع، فإذا خالف العبرة بإيش؟ بما شرعه الله عز وجل، فالعرف لا عبرة به عند المخالفة. الشرط الثاني يكون العرف مضطردا متكرر معروفا عند الناس، لا يكون عرف خاص عند اثنان ثلاثة من المجتمع، لا يكون متعارف عليه. الثالث قالوا أن يكون عرف قائم موجود في أثناء العقد والتعاقد، لا أن يكون عرف قديم وانتهى. الشرط الرابع قالوا أن لا يعارض بصريح قول يخالفه، مثلا لو كان العرف في بلدة أو في قرية أن النقل على المشتري، النقل اشترى بضاعة، قال النقل تعرف البنك، ولم يكن هناك اتفاق على هذا واختصموا، نرجع إلى إيش العرف. لكن لو كان هناك نص صريح وقال المشتري النقل عليك يا البائع، هنا العبرة بإيش؟ بالنص الصريح، لأن هذا يخالف العرف واتفقوا عليه فيرجع إليه في مثل هذا الأمر. فهذا ملخص القاعدة الفقهية العادة محكمة، فإنه يرجع فيها إذا جاء نص من الشرع وليس له حد فإن مرجعه إلى ما تعرف عليه الناس. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: معاجل المحظور قبل آن قد باب الخسران مع حرمان. وهذا نظم على القاعدة التي يذكرها الفقهاء، وهي من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقول الشيخ رحمه الله في الشرط: وهذه عامة في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها مثلا من قتل مورثه أو الذي أوصى له في الوصية استعجالا، يريد أن يرث، يريد المال أو الوصية وما إلى ذلك، فإنه من العقوبة أنه لا يحرم من هذا الأمر لأنه تعجل هذا الأمر فيحرم منه. وذكر الشيخ ابن تيمية مثال على ذلك، قال: إذا قتل إنسان ليتزوج زوجته، قال فإنه يعاقب بنقيض قصد فلا يمكن من الزوج منها. وقال بعضهم: لا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا لمثل هذا الأمر. ومن الأمثلة هذا في الدنيا، مثل في الآخرة يقول الشيخ رحمه الله: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، تطبيقا لهذه القاعدة. والقاعدة على العموم هي فيها نزاع، هناك من العلم النازع فيها وأورد بعض المسائل التي تخالف، وقال أن من شروط القاعدة أن تكون فروعها أكثر من الاستثناءات، وهذه القاعدة قالوا أن فيها استثناءات كثيرة فلا تصح، ومنهم السبكي وغيره ممن كتب في الأشباه والنظار والقواعد، لكن المقام لا يتسع. لكن مقصود التنبيه على أن الشيخ أراد هذه القاعدة مشهورة: من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمان. بعد ذلك قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذا البيت عقد الشيخ رحمه الله لقاعدة أصولية، وهذا البيت هو في قواعد أصول الفقه، وهي: هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ المسألة فيها خلاف طويل بين علماء الأصول، لكن الشيخ اختار القول أن النهي إذا كان يرجع لذات المنهي عنه أو شرطه لوصف اللازم منه مثل الشرط فإنه يقتضي الفساد، وأما إذا لم يرجع إلى شيء من ذلك فإنه لا يقتضي الفساد. والشيخ ذكر أمثلة من ذلك، من الأمثلة يعني مثل قوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل، يعني النهي عن الصلاة في أوقات النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع تغرب الشمس. لو صلى نفلا مطلقا في مثل هذه الأوقات النهي مقصود فلا تصح الصلاة، ومثل الصيام يوم العيد كذلك. أو شرطه فذو فساد وخلل، ما يتعلق بالشرط والصلاة بغير وضوء، أو وصلى وهو متلبس بالنجاسة عالما بذلك وما إلى ذلك، هذا متعلق بشروط. كذلك أيضا لو صلى بغير وضوء لا تقبل، لا يقبل صلاة أحدكم فيها أحدث حتى يتوضأ. فإذا تعلق النهي في نفس العمل أو في شرطه فإنه يقتضي الفساد. قال: وأما إذا كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم. وهذا الذي يسمى بأن الجهة مفكة، الجهة مفكة، مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثوب المغصوب، الأرض المغصوبة منهي عنها أن تغصب والثوب كذلك، لكن الجهة مفكة. لماذا؟ لأن الغصب منهي عنه سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، فلو صلى في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب يقال الصلاة صحيحة مع الإثم، مع الإثم. نعم، هذا ما يتعلق في هذه القاعدة الأصولية. ثم قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فهذه القاعدة أيضا قاعدة في إتلاف المؤذي، وصياغتها عند الفقهاء: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. ولا يخفى عليكم أن الأصل في الإتلاف إذا كان عمد إذا أتلف مال الغير عمدا فيأثم وعليه الضمان، وإذا كان عن خطأ فلا إثم عليه لكن إيش؟ عليه الضمان. وقد مرت معنا قول الشيخ والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل ويتفي التأثيم عنه والزلل. في الخطأ الإثم مرفوع عنه لكن الضمان لا بد منه. في هذه القاعدة إذا أتلف مؤذي فليس عليه ضمان، لكن الشيخ قال بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني لا يستعجل في الإتلاف الكلي أو الجزئي، لكن يحاول أن يدفع مرة ومرتين، إن لم يكن إلا بالإتلاف دفعه وهو ما يسمى بدفع الصال. وقد ذكر الشيخ منه قال إذا صال عليه آدم أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفاع النفس لا ضمان عليه، لا ضمان عليه في مثل هذا الأمر. هذا ما يتعلق في هذه القاعدة، ولها يعني شواهد من السنة. لما جاء قال يا رسول الله أريت، جاء رجل أراد أخذ مالي، قال لا تعد، قال أريت إن قاتل، قال قاتل، قال أريت إن قتلت، إن قتل، قال أنت شهيد، قال أريت إن قتلته، قال هو في النار، هو في النار. وأمثلة لها من السنة لكن نكتفي بها. ثم قال الشيخ رحمه الله وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذا البيت ومن بعده ثلاثة أبيات كلها في المراد بها بيان الفاظ العموم العام والخاص، وهذا في مباحث في أصول الفقه، فذكر الشيخ هنا تبعا في هذه القاعدة. والعام قال تفيد العموم، والعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من أفراد، العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد. وقد بيّن الشيخ هنا أن أل تفيد الكل في العموم في حال الجمع أو في الأفراد، وذكر ذلك أمثلة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد لكن يدل على كل إنسان، بدليل أيضا الاستثناء إلا الذين آمنوا، فالاستثناء دليل على إيش؟ دليل على العموم، دليل على العموم. والشيخ هنا قال أفادة الاستغراق بشرط أن تكون أل هنا استغراقية لا تكون أل العهدية، العهدية لا تفيد العموم إنما تفيد شخص بعينه. مثلا لو قلت جئت من المسجد، أو قبل ذاك المسجد بيت الله، مثلا المسجد بيت الله، فهذا يشمل جميع المساجد، يعني كل المساجد بيوت الله. لكن لو قلت جئت من المسجد فتقصد مسجد معين وهو مسجد الحي مثلا، واضح؟ فمثل قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أل هنا أل العهدية، الرسول هو موسى عليه السلام لأنه ذكر قبل ذلك. فالشاهد من ذلك أن أل تفيد الكل في العموم سواء كان في الجمع أو في الإفراد. وذكر أيضا أمثلة لها في حال الجمع، قال كالعليم في الإفراد العليم وهو من أسماء الله عز وجل، وأما في حال الجمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قد أفلح المؤمنون يشمل جميع المؤمنون في مثل هذا الأمر. بعد ذلك قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، أيضا هذا من ألفاظ العموم، وهو إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاء بعد النهي دلت على العموم والشمول في ذلك. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة لهذا الأمر، فمثال نكرة في سياق النفي قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذا يعم كل نفس وكل شيء. ومثال نكرة في سياق النهي ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يشمل كل شيء من المعبودات التي تعبد من دون الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهما من الأولياء والصالحين. فالنكرة في سياق النفي أو سياق النهي تدل على العموم. أيضا من ذلك قوله بعد ذلك قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، أيضا من وما فتفيدان العموم مستغرق لكل ما دخلت أو دخل عليه. وقد ذكر الشيخ أمثلة على ذلك، ومن سواء كانت موصولة أو استفهامية أو شرطية كلها تفيد العموم في هذا المقام، مثل إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فكل ما في السماوات من في السماوات هو لله ملكا واستحقاقا له جل وعلا وخلقا، ومثال ما نكتفي بمثال مثال للوقت مراعاة الوقت لله ما في السماوات وما في الأرض. أيضا هذه ما موصولة تشمل كل ما في السماوات وما في الأرض. أضف إلى ذلك أنها يعني من مباحث أصول الفقه وليس من قواعد الفقهية. قال ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. أيضا المفرد المضاف فإنه يعم، ومثل من مثل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هل هي نعمة ولا نعم كثيرة لا تعد ولا، ولذلك قال لا تحصوها لأنها نعم كثيرة. مفرد مضاف نعمة الله، والإضافة سواء كانت لظاهر لاسم ظاهر أو لضمير أيضا تفيد العموم. من ذلك قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يقول الشيخ إشارة إلى قيام بجميع وظائف العبودية. مثل لو قلت أدب ولدك، أدب ولدك، الولد مضاف إلى ضمير أدب ولدك، فيشمل إيش؟ جميع الأولاد، أنا مطالب أنه يؤدب جميع أولاده. فالحاصل أن المفرد المضاف سواء كان أضيف إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير فإنه يفيد العموم في هذا المقام. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. أيضا هذا أصل وهذه قاعدة كما قال الشيخ أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم وينتفع له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه، أن الحكم لا يحكم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وقد بيّن الشيخ معنى ذلك في مثل هذا الأمر، والشروط لا بد من توفرها، والشرط لا يخفى على شريف علمكم ما يلزم من عدمه عدم الحكم، الشرط الشيء لا بد منه، والمانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم كذلك إلى آخر ما يذكر. مثل الشرط اشتراط الطهارة في الصلاة، إذا عدم هذا الشرط لم يأتي به الصلاة لا تصح. المانع مثل الحيض بالنسبة للنساء هو مانع من الصلاة ومانع كذا من الصيام، فإذا جاء هذا مانعها من تلك العبادات. وهذه الشروط والموانع المقصود بها الشروط التي جاءت في الشرع، لأن سيأتينا الشروط الوضعية، لأن الشروط على قسمين، شروط شرعية وهي ما وضعها الشارع، وشروط وضعية وهي ما وضعها المتعاقدة. والحديث هنا عن الشروط الشرعية، فلا يمكن أن يحكم لحكم معين بالصحة أو الفساد إلا بتوفر الشروط، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع تم الحكم في هذا المقام. نعم. والشيخ ذكر أمثلة ذلك وهي لا تخفى عليكم. ثم قال الشيخ رحمه الله قال ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. وأراد الشيخ رحمه الله بهذا قاعدة وهو ذكرها في كتابه القواعد الأصول الجامعة، وهي قوله إذا أدى ما عليه، قال إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. فكل من أدى العمل بتمامه فهو مستحق للعمل. وهذه القاعدة داخلة في العبادات والمعاملات، من أتى بما عليه من العمل قد استحق ما له من العمل. ففي المعاملات مثلا الأجير لا يخلو، إذا إنسان استأجر أجيرا لعمل معين لا يخلو، إما أن يقوم بالعمل كامل أو لا يقوم بالعمل أو يقوم ببعضه ويترك إيش البعض، هاي ثلاثة أحوال على سبيل الإجمال. فإذا أدى العمل كاملا استحق إيش العمل، استحق الأجرة كاملة وعليها القاعدة وعليها الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منها ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، والحديث الآخر أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذه الحالة الأولى إذا أدى العمل كاملا استحق الأجر كامل. الحالة الثانية إذا لم يقم بالعمل، إذا لم يقم بالعمل ما أدى العمل اتفق معي ثم لم يقم، هل يستحق أجره؟ لا يستحق، لأن مفهوم القاعدة، القاعدة لها منطوق ولها إيش مفهوم، مفهومها أنه إذا لم يؤدي العمل فلا يستحق شيئا من الأجرة. طيب الحالة الثالثة أن يؤدي بعض العمل ويترك الباقي. قالوا في ذلك وهي فيها تفاصيل كثيرة لكن ملخص ذلك. قالوا إن كان لغير عذر فلا يستحق شيئا، إذا كان لغير عذر فلا يستحق شيئا، وأما إن كان لعذر وجب له من الأجرة بقدر العمل. اتفق مع أجير أن يعمل عنده 10 أيام مثلا، ففي أثناء المدة على مثلا 100 دينار، في أثناء المدة كسرت يده أو قدمه واعتذر عن العمل ما يستطيع أن يعمل، فهنا عذر ويقبل فيستحق نصف الأجرة، يعطى 50 دينار. لكن إذا ترك العمل قال أنا ما أريد أشتغل، إيش الأسباب؟ قال هكذا لا أريد أن أشتغل، قالوا لا يستحق شيء أبدا، هذا قول. وبعضهم قال برأى للذمة تأتي بآخر يقوم العمل، لأن من أخذ العمل كاملا تكون أجرته معروفة، لكن إذا جاء واحد يكمل سيزيد، فتأتي مثلا بآخر يكمل العمل يقوم، قال هذا العمل وإن كان النصف قال يستحق مثلا 75 دينار مثلا، كم تعطي الأول؟ 25 وتكملة 75 تكون للأجير الآخر، وهكذا. وفيها تفاصيل أخرى يعني يذكرها العلم في هذا المقام. وأيضا في العبادات كذلك، وقد ذكر الشيخ رحمه الله قال وهو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، العبادات قال وإن فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل. مثال على ذلك السنة الرواتب، جاء في فضلها من صلىها بني له بيت في الجنة 12 ركعة. طيب لو صلى منها 6 مثلا ولم يصلي الباقي يوجب على 6، لكن لا يكون له الأجر الكامل وهو الفضل المعد لمن صلى الراتبة جميع الرواتب التي شرعها الله عز وجل. هذا ما يتعلق في هذه القاعدة. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه أيضا البيت نظمه الشيخ لبيان قاعدة فرعية مندرجة تحت القاعدة الكبرى للتقدم معنا، المشقة تجلب التيسير، وأن الإنسان إذا فعل بعض المأمور وشق عليه فإنه إيش يسقط عنه، لكن لا بد أن يأتي ببعض المأمور الذي يستطيع. ويقال القاعدة تصاغ عند الفقهاء بقولهم الميسور، نظما على هذا البيت الشيخ نظم هذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمحسور، الميسور لا يسقط بالمحسور، يعني تعسر عليه بعض الأمر ويستطيع بعض الأمر من العبادات فإنه يأتي بها. ولذلك الشيخ رحمه الله بيّن معنى القاعدة بقوله إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فلا يخلو، إما أن يقدر عليه كله وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه. فإن قدر عليه كله قال فإن قدر عليه كله فعله كله، يعني إذا قدر على العبادة كاملة يؤديها كاملة، وإن عجز عنها كاملة فإنه لا يؤديها، لكن إن استطاع على بعضها أن يؤدي بعض العبادة يؤدي البعض. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وعلى ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن العبادات المشروعة إيجابا واستحبابا إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز، لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز الذي عجز عنه لا يسقط ما استطاع من العبادة. قال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وذلك مطابق لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه القاعدة داخل. لكن أهل العلم يذكرون لها شرط، هذه القاعدة لها شروط، وتكون في العبادات مثلا إذا عجز مثلا عن الصلاة قائما وهو ركن يصلي قاعدة، فإن لم يستطع يصلي على جنب وهكذا، وأيضا لها صور في الحج وفي غير ذلك. لكن قالوا في هذا الأمر في العبادات التي يمكن أن تجزأ، لكن العبادة التي مطلوبة كاملة لا يمكن أن تجزأ، لا يمكن أن تطبق، مثل الصوم، يقول أنا أستطيع أن أصوم للعصر لكن ما أستطيع أن أكمل، فلا يقال له صوم للعصر ثم أفطر، لماذا؟ لأنها لا تجزأ في العبادة بل لا بد. لذلك العلماء قالوا أن العبادات تنقسم بحسب إمكان تجزئة إلى قسمين: ما لا يمكن تجزؤه وهذا لا يدخل في هذه القاعدة في الصيام ونحوه، وما يمكن تجزؤه فهو الذي يدخل في هذه القاعدة. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: قال وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وهذه أيضا قاعدة متعلقة بضمانات، ويصيغها الفقهاء بقولهم أن ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه، أن ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه. والشيخ عبر عنه في القواعد والأصول الجامعة في كتاب آخر، يقول رحمه الله: ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. تقدم معنا في الضمان أنه إذا كان عمد يأثم ويضمن، وإذا كان عن خطأ فإنه إيش؟ لا يأثم لكن لابد من الضمان. لكن الآن القاعدة هذه في الشيء المأذون، المأذون فيه. وذكر الشيخ أمثلة، مثلا إذا قطع يد غير في السرقة مثلا ثم سرت هذه القطيعة، فسرت إلى تعدت إلى إتلاف زيادة على ذلك، هل يضمن أو لا يضمن؟ هو مأذون فيه فلا يضمن في مثل هذا الأمر، لكن كان جناية فإنه يضمن لأنه غير مأذون فيه. لو جنى على واحد قطع يده فسرت فإنه يضمن لأن لعدم الإذن، لكن لما كان في القطع حد السارق فإنه مأذون. قال كذلك لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي فدفع وسقط وتلف أحد شيء من أعضائه فلا يضمن. لماذا؟ لأنه مأذون في هذا. لكن لو دفع بدون سبب شرعي فإنه يضمن في مثل هذا الأمر. وهكذا أمثلة يذكرها العلماء على هذه القاعدة، وربما في بعض فروع فيها خلاف عند الفقهاء مثل العارية بعضهم في مذهب الحنابلة أنهم مضمونة مطلقة، أن العارية مضمونة مطلقة ولو تلفت بغير تعد منه. العارية إذا تلفت بتعد هذا فيه ضمان ما فيه إشكال، لكن لو لم تعد استعار سيارة أو شيء فصدر فيها مثلا وبغير يعني قصد منه ولا تعد، فعند الحنابلة أنه يضمن مطلقا. وخالف بعض العلماء وكثير منهم أنها تطبيقا للقاعدة أنه لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الأمر فليس عليه ضمان والحالة هذا. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. فهذا البيت عقد الشيخ رحمه الله لبيان قاعدة في علم أصول الفقه لا تخفى عليه، وهي القول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة مثل ما ذكر الشيخ في الشرح قال: العلة هي التي شرع الحكم لأجلها، العلة هي التي شرع الحكم لأجلها. مثلا الإسكار، الإسكار هو علة تحريم الخمر، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يكن من الخمر. فالمخدرات وما إلى ذلك كل ما يذهب العقل في هذا الأمر فإنه يدخل في المنع منه. الشيخ رحمه الله قال موضحا يعني أن الحكم يدور مع علة وجود وعدم، إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والفقهاء ذكروا بذلك أمثلة، قالوا مثلا قصر الصلاة علته السفر، مثلا القصر في السفر، فكلما وجد السفر كلما شرع القصر، وإذا انتهى السفر لا يكون له القصر في هذا الأمر. والفطر في رمضان كذلك قالوا. قالوا أيضا علة القصاص أنه إذا قتل عمدا، لكن لو قتل خطأ فليس عليه القصاص، ليس عليه القصاص، إنما القصاص يكون إذا كان قتلا عمدا. وهكذا في الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما ذكر أهل العلم من أهل الأصول، وهو الشيخ صار هذا البيت على القاعدة الأصولية هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلنا. هذا الآن حديث الشيخ رحمه الله عن الشروط الوضعية. تقدم الحديث عن الشروط الشرعية، أنا لا يتم الحكم حتى إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا في الشروط الشرعية. الآن الحديث عن الشروط الوضعية، يقول وكل شرط لازم للآخر في البيع والنكاح والمقاصد إلى آخر البيع ما ذكر. فالشروط كما ذكر أهل العلم إما أن تكون شرعية وهي التي وضعها الشارع، وإما أن تكون وضعية وهي التي وضعها المتعاقدة. الأول الشروط الشرعية تقدمت كما أشار، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الثاني الشروط الوضعية والمراد في هذين البيتين، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم هذين البيتين بقولهم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والقاعدة منطبقة على هذين البيتين، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والشيخ رحمه الله بيّن بقوله قال هذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. قال وذلك أن الشروط في جميع العقود، الشروط في جميع العقود نوعا صحيحة وباطلة. قال فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. يعني الشروط يشترط ما شاء بشرط أن لا يخالف إيش الشرط، بشرط أن لا يخالف الشرط. وضرب بذلك أمثلة في الشروط الصحيحة. قال مثل قال جميع الشروط في البيع مثلا، في البيع مثلا أن يشترط البائع على المشتري أن ينقد الثمن، يقول أبيعك لكن بشرط أن تعطيني كاش كل المبلغ، هذا شرط مباح ولا يعارض يعني شيء من النصوص الشرعية. أو أن يشترط البائع أن يوصل، المشتري يشترط على البائع أنه يوصل السلعة إلى دار، وهكذا. قال أيضا في الإجارة يدخل هذا الشرط، الإجارة مثلا يستأجر أجيرا ويشترط عليه يقول أعطيك كذا من الأجرة بشرط أن تعمل من الفجر إلى غروب الشمس، هذا اشتراط أيضا، هذا من الشروط الصحيحة التي لا تقال. قال أيضا في النكاح يكون في ذلك يدخل فيه الشروط، مثلا يشترط أن يشترط ولي المرأة على من أراد أن يزوجه أن يجعل لابنته مثلا إذا كان الأب أن يجعل لابنته بيتا خاصا، وهذا شرط لا يعارض النصوص الشرعية فيكون شرطا صحيحا في مثل هذا المقام. قال وأما الشروط الباطلة، وأما الشروط الباطلة قال فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال. قال ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع، كل شرط في البيع محرم فهو باطل، مثل أن يبيع العبد ويشترط الولاء للبائع، والولاء لمن اعتق، إذا اشترى واعتق له الولاء، أما البائع الأول ليس له علاقة في هذا الأمر لأنه يخالف نصوص الشرط. قال ويدخل كذلك في النكاح، كذلك أيضا مثلا أن يتزوج رجل امرأة ويشترط وهي مطلقة من أول، يشترط عليه تتزوج لكن تطلق حتى ترجع للأول، هذا شرط باطل مخالف للشرط. وهكذا في بيان الشروط والأدلة على هذه القاعدة، الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوف المسلمون على شروطهم، وقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وقصة عائشة في مع بريرة لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا أن يكون ولاء لهم، وعائشة التي تشتري وتعتق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجال اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست في كتاب الله يعني مخالفة، مخالفة لكتاب الله، ولا ليس معناها أن يكون شرط منصوص عليه، لا، الشرط من شرطه أن لا يخالف الكتاب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن شرطا يحل حلال يحل حراما أو يحرم حلالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من شرط، باطل لأنه مخالف، يعني المقصود أنه إذا خالف الشرط في ذلك. هذا ما يتعلق إجمالا في هذه القاعدة. ثم قال الشيخ رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهل من الحقوق أو لدى التزاحم. فهنا الشيخ رحمه الله عقد هذا البيت لبيان قاعدة فقهية في أحكام القرعة، والقرعة مشروعة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وإن انكره بعض جماهير أهل العلم على مشروعية القرعة وانكره بعض الأحناف، لكن لربما انكروا نوعا منها، وإلا فإن القرعة ثابتة في الكتاب والسنة ولا يمكن أن تنكر. ومن ذلك قول الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فالنبي استخدم القرعة. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعتق 6 من عبيده وهو في مرض الموت، فعنفه النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بين، قسمه إلى 2 إلى 2 وهكذا، فأقرع بينهم فأعتق 4 وأبقى 2. وهكذا جاءت الحديث في السنة مثبتة للقرعة، فهي مشروعة. وبين الشيخ أن القرعة تستعمل في صورتين، قال أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحق ولا مزية لأحد على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر. قال: وتحت هذا القاعدة مسائل كثيرة، منها قال: إذا تشاح اثنان في الأداء أو لقاء أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهم أولى من الآخر، أصبح تزاحم في هذا الأمر وليس هناك مرجح، في الإمامة يقدم كذا وكذا كما لا يخفى عليكم، لكن استووا في هذا الأمر، ماذا يصنع؟ القرعة، فالقرعة معمول بها لأنها لها أصل في الشرع. قال: وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا وما إلى ذلك كذلك، ولا ميزة لأحد على الآخر، فإنه تستعمل القرعة في هذا المقام. قال: وكذلك إذا طلق من نساء واحدة مبهم عندها 4 نساء، قال واحدة من كل طالق مبهمة لم يحدد، فتكون ذلك القرعة. وكذلك إذا عنده عبيد وقال واحد من العبيد قد اعتقته، فتستعمل القرعة في مثل هذا الأمر، كما بيّن الشيخ أنها تستعمل إذا جهل المستحق لحق وعند التزاحم، فالاستعمال القرعة من الأمور التي جاءت بها نصوص الشريعة. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. يعني بذلك الشيخ رحمه الله قال: إذا اجتمع عملان من جنس واحد، قال إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. وضرب لذلك أمثلة، وقبل الأمثلة هذه القاعدة في جملتها يعني فيها اتفاق، لكن بعض الفروع يقع فيها الخلاف. من ذلك من صور هذه القاعدة مثلا في الطهارة: لو أحدث وبعدها أحدث مرة أخرى وأحدث وأراد أن يتوضأ يكفيه كم؟ وضوء واحد، لأنه يدخل هذا فيه. وكذلك في الجماع مثلا، جامع مراته ثم جامع مرة فيكفيه غسل واحد لهذا الأمر. في الصلاة مثلا إذا دخل الصلاة وقد أقيمت الصلاة، ومن المعلوم حديث أبي قتادة إذا دخل أحد المسجد لا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن أقيمت الصلاة وصلى الفريضة خلاص دخل، فتسقط عنهم تحية المسجد. دخل المسجد وأراد أن يصلي الراتبة، فهل ينوي بها الراتبة وتحية المسجد، أو أن الراتبة إذا نواها تسقط معه؟ هذا فيه يعني أقوال لأهل العلم في هذا الأمر، وهي من الفروع التي فيها خلاف، لكن في جملتها القاعدة يعني فيها اتفاق يعني على جملة فروعها، وإن كان بعض الصور فيها نوع من الخلاف. بعد ذلك قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المهون والمسبب. الشيخ رحمه الله نظم هذا البيت للقاعدة المشهورة: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. وضرب الشيخ مثال بالمرهون والمسبب، والمرهون يقصد به الرهن، والرهن هو توثيقة الدين بالعين، توثيقة الدين بالعين حتى أنه يستوفى منه إذا عجز عن الوفاء، يستوفى من هذا المرهون. والمسبب أراد بذلك الموقوف، الوقف، والوقف هو حبس الأصل وتثبيت المنفعة، حبس الأصل وتثبيت المنفعة. فالرهن قال الشيخ الأمثلة، قال: الرهن لا يباع إذا كان مرهون عند من أقرض شخصا مثلا، فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن. قال وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يهم اشتغاله بالوقف، هو موقف على فئة معينة فلا يمكن أن يباع ولا يمكن أن يوهب ولا أن يهم، لأنه مشغول والمشغول لا يشغل تطبيقا للقاعدة. ولها فروع أيضا في العبادات، قالوا مثلا إذا دخل الإنسان في الصلاة فإنه مشغول في الصلاة فلا ينشغل في أمر آخر، بيقطع صلاة لأمر آخر في بلا عذر شرعي. كذلك المعتمر وأتم الحج والعمرة إلا إذا دخل في العمرة فلا يقطع لأنه مشغول بالعمرة، فالمشغول لا يشغل. والمعتكف في المسجد كذلك. وقالوا أيضا الموظف في العمل فإنه أجير، والأجير على نوعين، أجير بالعمل وأجير باليوم. أجير اليوم هو لابد أن يؤدي اليوم كامل أو الفترة المحددة، وأما أجير العمل هو حر، مقصود منه يؤدي العمل سواء كان عمله أو عمل، فلا يملكه من استأجره. أجير العمل يعني الخياط مثلا، إذا جئت للخياط وقلت له فصل لي ثوب، هل ملزم أن يفصل في ثوبك في وقت محدد تفرضه عليه أو تعطيه ساعة من الأيام لأن عنده ثوبك وثوب غيرك من الناس؟ هذا يسمى أجير العمل. أجير اليوم لا، أخذته بساعة محددة فلا بد أن يكون هو محبوس ولا يستطيع أن يشتغل لشخص آخر. مثله الموظف يعمل لوظيفة معينة فلا ينشغل بأمر آخر بخلاف الوظيفة، لأن المشغول لا يشغل تطبيقا لهذه القاعدة. ثم قال الشيخ قال بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرق الحق عنه. ثم قال رحمه الله قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. وهذه القاعدة نظم الشيخ رحمه الله على قاعدة وذكرها في ذكر في كتاب القواعد والأصول الجامعة بقوله من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع إليه وإلا فلا يرجع. وهذه القاعدة ترجع إلى مسألة النية، يعني الأمور القاعدة الكبرى الأمور بمقاصد، يعني يرجع إلى نيته. فمثلا مثل ما ذكر الشيخ في الديون مثلا دفع يعرف أن فلان عليه دين كذا وأدى الدين عن أخيه، نرجع ننظر في الشخص إذا نوى عند أداء الدين أنه يرجع لأخيه بهذا الدين فله الرجوع، لكن إن لم ينوي فليس له أن يرجع له لأنه يعتبر متبرع، يعتبر متبرع فأجره على الله عز وجل. وأمثلة ذلك لها أيضا مثلا النفقة، لو رجل غاب عن أهله زوجته وأولاده وأنفق الجار على زوجة جار وأولاده، فإن كان نوى الرجوع إلى جار بهذه النفقة فله أن يرجع بالأجرة، وإن لم ينوي فليس له ذلك لأنه متبرع في مثل هذا الأمر. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع، لكن ما هو الشرط؟ إن نوى يطالبا، إن نوى يطالبا، لكن قالوا هذا بشرط أن يكون الأمر فيما يحتاج، فيما لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. لكن شيء إذا تدخل النية لا يدخل في هذه القاعدة، مثل الزكاة، تعلم أن فلان عليه زكاة وتعرف قدر المال والأنصبة وما عليه من ذلك ثم تؤدي زكاة عنه وهو لا يعلم، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الزكاة مفتقرة إلى نية فلا تدخل. لكن الدين الإنسان لو أدى، تقدم معنا أن في الأمور في قاعدة الأمور بمقاصدها أن من الأمور ما نشترط له نية، مثل إزالة النجاسة، مثل أداء الديون، مثل النفق على الزوجة، ينفق تبرأ الذمة، وإذا أدى الدين ولم ينوي بريت الذمة، لكن فاته إيش؟ فاته الثواب، لأن القاعدة تقول لا ثواب إلا بنية. فهذه القاعدة يعني منطبقة على الأمور التي ليس لا تفتقر إلى نية في التقرب إلى الله عز وجل. البيت الأخير وهو آخر هذه القواعد يقول الشيخ رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا إكراه. والوازع وضح الشيخ مراده بذلك بقوله الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه. قال ومعنى ذلك أن الله حرم على عباده المحرمات سيارة اللات. الله عز وجل لما حرم هذه المحرمات لحكمته لأمر اقتضته حكمته جل وعلا وهو العليم الحكيم. قال ونصب لهم على تركها وازعات، في ترك والابتعاد عن هذه المحرمات، وازعات طبيعية وازعات شرعية. وازعات طبيعية يعني وعلى هذه كل وازع على قسمين، وازع طبيعي وازع شرعي. قال فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا، وهذا هو الوازع الشرعي. بعض الأمور ربما النفس تشتهيها والهوى يتبع مثل هذه الأمور فجعلت لها ما يردعها من العقوبات وهي الحدود مثلا، واضح؟ لكن هناك من المحرمات ما ليس فيها حدود ولم تحد فاكتفي بالوازع الطبيعي فطرة، النفس تعافى ولا تفعل، حر لكن لم يجعل له عقوبة كحد لأن النفوس تعافى. مثل أكل النجاسات هذا محرم، لكن النفس إيش؟ الوازع الطبيعي والفطري لا يقبل مثل هذا الأمر، فليس عليه حد فيما هذا الأمر. لكن لو أن شخصا أكل النجاسة وأجلكم الله وأصبح يجاهل ويتنجح، ما العمل هنا؟ عليه، على الولي الأمر أن يعزره في هذا المقام. ليس هناك حد، لكن هناك باب التعزير، باب التعزير بابه واسع كما قال أهل العلم. فهذا هذه القاعدة من مقتضيات موافقة أحكام الشريعة للفطرة السليمة، مقتضيات موافقة الشريعة للفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل العباد عليها، لأن الله عز وجل فطر العباد على هذه الشريعة. فالوازع الطبيعي السليم فإنه يقبل ما شرعه الله عز وجل، علم الحكمة أو لم يعلمها، ولذلك كانت الشريعة قائمة على هذه الأمور. وبهذا يعني نكون انتهت القواعد. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه المنظومة بقوله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام الشاعر على النبي وصحبه والتابعين. بهذا نكون قد ختمنا هذه المنظومة. أسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله أولا وآخرا، وأسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وأشكركم على الاستماع والإصغاء، وهذه بضاعة مقل وليس هناك شيء من ردي، لكن هي كما أشرت في أول مجالس إنما هي مذاكرة بين الإخوان، والعلم رحم بين أهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. وأما الآن نفتح باب الأسئلة.